الحنيفة منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمول، وذلك بجمع قواعد وأصول من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن القيم. عرض رحمه الله تعالى أصولا من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وصلنا إليه 39. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر الله به، وكذلك الطاعة والتقوى والبر والهدى، وإذا قرن كل منها بغيره فسر بما يناسب المقام. ومن ذلك تعبير السلف عن الإيمان أنه قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع سنة مع شمول كل تعبير منها. هذه قاعدة مهمة جدا. إذا أمر بالإيمان مطلقا، إذا أمر بالبر مطلقا، إذا أمر بالهدى مطلقا، إذا أمر بأي لفظ من هذه الألفاظ مطلقا، دخل في اللفظ المطلق والمصطلح المطلق جميع معانيه. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان دخل فيه جميع معاني هذه اللفظ من القول ومن العمل ومن النية ومن السنة، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالبر دخل فيه كل شيء من جميع الأوامر بل والمنهيات. إذا أفرد البر دخل فيه كل شيء سواء من فعل الأوامر أو اجتناب النواهي، وإذا جمع بين البر والتقوى فإن البر يكون للإتيان بالأوامر، والتقوى تكون اجتناب النواهي التي يكون فيها اجتناب سخط الله سبحانه وتعالى. يبقى يريد أن يقول شيخ الإسلام هنا بأنه ينظر إلى اللفظ عند الإطلاق واللفظ عند الاقتران. طارة يذكر الإيمان وحده، وطارة يذكر الإيمان مع الإسلام، طارة يذكر البر وحده، وطارة يذكر البر مع التقوى. طيب، هل تختلف المعاني والدلالات إذا ذكر اللفظ وحده أو إذا ذكر مقرونا بغيره؟ الجواب نعم. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. أما إذا ذكر معا كان للإيمان معنى خاصا، كان للإيمان معنى خاص، وكان للإسلام معنى خاص أيضا. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى إذا اجتمع في النص افترق في المعنى. إذا اجتمع في النص الإسلام والإيمان كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. إذا افترق بحيث جاء كل واحد في النص على حدة الإسلام بس الإيمان فقط، دخل أحدهما في الآخر، يعني اجتمع. إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. كذلك البر والتقوى، إذا ذكر البر وحده دخل فيه التقوى، وإذا ذكر التقوى وحده دخل فيها البر. اتق الله حيثما كنت دخل في كل معاني التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. لكن لما نقول البر والتقوى يبقى التقوى لاجتناب النواهي والبر لفعل الأوامر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والإيه والعدوان. لهذا يأتينا مثلا تعريف أهل العلم للإيمان. طارة يقال الإيمان قول وعمل، طارة يقال قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، طارة يقال قول وعمل ونية، طارة يقال قول وعمل ونية وسنة. هذه العبارات التي وردت عن السلف في تعريف الإيمان كما ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى وكما ذكر شيخ الإسلام. كل هذه المعاني لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. فإن قلت قول وعمل فهو كل هذا داخل فيه، لأنك إذا قلت قول وعمل فقد أجملت فأدخلت قول القلب وقول الايه وقول اللسان. واذا قلت نيه فمعلوم انه لابد من الاخلاص، واذا قلت سنه فلابد انه ان يكون على الاتباع. فهذه كلها لوازم داخله. ولهذا لو اقتصرت على في الايمان على تعريف الايمان بانه قول وعمل هذا يكفي، هذا ايه هذا يكفي. ان قلت قول باللسان وتصدق بالجنان وعمل بالجراح والاركان هو نفسه قول وعمل، قول وعمل، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولأن العمل يشمل عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يبقى إجمال وإيه وتفصيل، وليس أن فيه خلافا. مثل تعريفك للتوحيد، أقسام التوحيد، أقسام التوحيد، فتارة تقول التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات، تارة تقول التوحيد قسمان، توحيد علمي خبري، توحيد طلبي إرادي، تارة تقول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد، تارة تقول التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيلاحظ هذا يا إخوان، شيخ الإسلام يريد أن ينبه من خلال هذه القاعدة على أي شيء، يريد أن ينبه إلى أن طالب العلم ينبغي أن ينظر في المصطلحات ويجمع هذه المصطلحات الواردة عن السلف، وحينئذ يقول بها كلها ويعلم أنه لا تعارض ولا تضارب. فحيثما تم الاختصار، مثلا توحيد التوحيد وتوحيد الربوبية مثلا وإفراد الله بالعبادة، إذا حصل الاختصار هذا لا يفهم واحد أن توحيد الربوبية مش داخل، أو أن توحيد الأسماء والصفات غير داخل، ولكن هنا الذكر يكون لإيه؟ لأخص ما يكون من التوحيد. ولهذا جاءني السؤال الآن، يقول بأن البعض استدل بأن الخروج يكون بالسيف لحديث أم سلمة أثر المنابذهم بالسيف. نقول وهل ذكر صورة خاصة في للشيء ينفي عداها؟ ما ينفي عداها، إنما ذكر الخاص هذا يدل على أنه أعظم ما يكون من الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، وهذا استعمل فيه أسلوب الحصر كمان، إنما الحج عرفة، لكن لا قائل أن الحج يحصر في عرفة. فالتنصيص على شيء ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. فحينما نقول توحيد الألوهية يعني إفراد الله بالعبادة، لا يعني هذا أن توحيد الربوبية وأن توحيد الأسماء والصفات لا يدخل في هذا أبدا، وإنما أخص أنواع التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا لابد من جمع النصوص إيه؟ من جمع النصوص كلها في الباب، لنعلم يا ترى ذكر الخاص هنا لأنه تنبيها على أهميته، تنبيها على الالتفات إليه، تنبيها على عظمه، ولا ذكر خاص هنا بل على الاختصاص بهذا ونفي ما عداه. لابد تنظر. فشيخ الإسلام يريد أن يقول كذا ذلك. نعم. قال أيضا الأربعون لفظ الإيمان إذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، فكل ما يحب الله ورسوله يدخل في اسم الإيمان. ومن أجل هذا ألزمنا إيه؟ المرجع بدخول العمل في مسمى الإيمان، لأن هذا كله إيمان. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، وأداء الخمس إيمان. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان على هذه القاعدة، فجعل الباب كله يقول باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب النصيحة، وهكذا. يبقى عدد كل هذا وجعله من الإيمان ردا على مين؟ على المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. 41 لا يجعل أحد أو لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط فيما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. هذه القاعدة الثانية، لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها. واحد ابتدع بدعة، أذنب ذنبا، زنى، قاتل، سرق، أتى ببدعة من البدع ولو دعا الناس إلى هذه البدعة، لا يجعل كافرا في الباطن، لأن الحكم على الباطن يتولاه الله سبحانه وتعالى، ولكن يجعل الحكم على الظاهر. هل الذنب هذا ورد نص بأنه مكفر بنفسه؟ سجد لصنم، مش محتاج باطن بقى، طالما أنه أنه علم ذلك، علم هذا صنم وعلم الحكم ومع ذلك سجد، فهذا يكون كافرا. لا أنظر إلى مسألة الباطل، لأن الفعل نفسه مكفر، ولهذا يكفر أهل السنة والجماعة بالأقوال بالأفعال بالاعتقادات بالشك. فهناك أقوال مكفرة وهناك أعمال مكفرة. أما مجرد ذنب يذنبه واحد مثلا زنى 100 مرة، نقول هذا كافر في الباطن، هذا مستحل في الباطن؟ لا يمكن واحد يزني 100 مرة ويكون موقن بأن الزنا حرام، لا. هذا قول الخوارج، قول السنة والجماعة، ولو أصر على هذه المعصية وفعلها مرات فإنه لا يكون كافرا بذلك. يبقى لا نحكم بمجرد وقوع الذنب ظاهرا على الكفر الباطن، هذا علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أظهر لنا الإسلام ولم يظهر منه ما يرتد به فنوكل أمره إلى الله. جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد في قتل الرجل لما أراد أسامة أن يقتله وقد حرص الرجل على قتله، وفي حديث أيضا المقداد قال لا إله إلا الله، الرجل قال لا إله إلا الله وهما يتبادلان الضرب، فماذا قال أسامة؟ ماذا فعل أسامة؟ ما تفعله أنت وما نفعله جميعا نحن ولن نختلف في ذلك، سنقتل هذا الرجل، لأنه ما قال ذلك إلا تعودا. فلما بلغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال يا رسول الله إنه ما قال تعودا، فقال صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبي؟ خلاص، وقال إلى الله ارفع يدك لا إله إلا الله عاصمة. بعد ذلك بقى هل لا إله إلا الله عاصمة بإطلاق؟ يستدل البعض بهذا، خلاص طالما قال لا إله إلا الله يبقى أترك أموره. لا، ننظر بقى إلى المرتد إذا أتى بردة فإنه يخرج من ملة الإسلام، وليس كل من قال لا إله إلا الله يكون معصوم الدم ولا بعيدا عن حكم الردة، بل إذا أتى بقول أو فعل يرتد به كان مرتدا، قد يقتل وليس كافرا لا قتل حدا، وقد يقتل لكفره لأنه مرتد على حسب الفعل وإقامة الحجة على هذا الرجل. يبقى لا نحكم بمجرد الذنوب والمعاصي غير المكفرة على كفر الإيه؟ على كفر الباطن. طيب، ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافرا بالباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. ومن لم يكن منافقا بل مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافرا بالباطن، وان اخطا في التاويل، يعني قد ياتي الواحد يا اخواني فعلا من الافعال هو كفر، هذا الفعل كفر ولا احكم عليه بانه كافر بهذا في الباطن، لانه انما اتى ذلك تاويلا. وقد ياتي الانسان بما يعني يخرج به من ملة الاسلام ولكن لا يتوافر فيه شروط ولا تنتفي فيه ولوجود موانع، فلا بد اذن التفريق بين الكفر والكافر، بين البدعة والإيه والمبتدع. فقد يأتي الإنسان كفرا ولا يكون كافرا، لهذا لابد من توافر الشروط وإيه وانتفاء الموانع. ولهذا حاطب بن أبي بلتعة لما أعلم أراد أن يعلم قريشا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر في حقي إيه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، وحاطب بن أبي بلتعة ينفي عن نفسه ذلك، مع أن هذا الفعل قد يقتضي الكفر، قد يقتضي الكفر لو فعله إنسان يريد به نصرة دين المشركين، فلا بد من الاستفصال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب ما حملك على هذا حاطب. نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد يكون في بعضهم أي في بعض المؤمنين شعبة من النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. قد يكون فيه شعبة من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، لأنه فرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. نقصد بالنفاق العملي يعني دون الاعتقادي الذي لا يخرج به من الملة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. ومن كان فيه فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. هذا يسمى بالنفاق الايه؟ العملي. فإذا اقترف الإنسان شعبة من هذا أو هذه الشعب كلها فإنه لا يكون كثيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. كان منافقا، شوف يا أخوان دلالة النصوص مهمة جدا، وفهم النصوص على وفق فهم السلف الصالح من الأهمية في المكان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. طيب، ومن كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخان، وإذا خاصم فجر. طيب لو واحد فعل هذه الأربعة، يعني كذب وخان وعد فأخلف وخاصم ففجر، النبي يقول كان منافقا خالصا، هل يعني أن يكون كافرا؟ كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ايه معنى كان منافقا خالصا؟ يعني في الظاهر جمع ليه؟ يعني النفاق العملي، يعني كان على اخلاق المنافقين حذو القذة بالقذة. ولا يعني هذا أنه يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، لا، يعني كان في النفاق العملي خالصا، كان في النفاق العملي. طيب إيه اللي يجعلنا نتأول هذا التأول؟ يجعلنا نتأول هذا التأول الحديث الأخرى، معلوم أن في المسلمين من يكذب، من يخلف الوعد، من يخون الأمانة، من إذا خاصم فجر، وهذا بكثرة جدا، وكل هذه معاصي لا تخرج من ملة الإسلام، كل هذه معاصي لا تخرج من ملة الإسلام. ولم يأتي عندنا نص بأن الكذب كفر، أو أن خيانة الأمانة كفر، أو أن الخلف في الميعاد كفر، أو أن الفجور في الخصام كفر، فوجب حمل هذا النص على نوع من النفاق، والنفاق الذي لا يخرج من إيه؟ من الملة. ما كان منافقا خالصا في هذا النوع. خلي بالكم هذه المعاني الحمد لله تبدو لكم سهلة، الحمد لله تبدو لكم سهلة، لكن لابد أن تعلموا يا أخواني أن عدم فهم هذه المعاني يحدث في الأمة فراقا فراقا، فقد تجد الخلل في معنى من هذه المعاني محدثا إيه؟ فرقة من الفرق، كل فرقة من الفرق، وكل جماعة من الجماعات إنما قامت على أصل صغير أخطأت فهمه من نصوص الكتاب والسنة ولم تفهموا فهم سلف الأمة. ولا الفرق كلها على هذا، فرق كلها على هذا، هذه فرق تدعي التنزيه ولكن لم تفهم كيف يكون التنزيه، هذه فرق تدعي الإثبات ولم تفهم كيف يكون الإثبات، هذه فرق تدعي تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ولكن لا تعلم كيف ذلك. لهذا لابد من فهم منهج السلف. طيب يقول: وقد يكون في بعضهم شعبات من النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك أسفل من النار. النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك أسفل من النار هو النفاق الاعتقادي، اللي هو بقى بغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بما جاء به الرسول أو ببعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرح بنصرة أعداء الله وكون الدولة على المسلمين، والحزن عند انتصار المسلمين، هذا كله من النفاق الاعتقادي الذي إذا كان في قلب الإنسان فإنه يكفر ويخرج من ملة الإسلام. لو استهزأت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما جاء به النبي، يعني لو واحد استهزأ مثلا من اللحية، استهزأ من اللحية وهو يعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول هذه قذارة، نقول قال النبي، يقول هذه قذارة، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قذارة لا طريق بالمسلم أصلا، نحن لا نؤمن بذلك ولو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستهزئ. وليس كل، انتبهوا أيضا، ليس كل من استهزأ من صاحب الإحياء يكون كافرا، لأنه يفرق بين الاستهزاء باللحية والاستهزاء بصاحب اللحية. يعني واحد يدخل ملتحي
على ناس يوم يضحك الناس عليه ويقول انت شكلك مثلا زي كذا وكذا، هل هذا يكون منافقا من فقر اعتقادي يعني يخرج من الاسلام؟ الجواب لا، الا ان يحصل تفصيل في هذا. نقول له انت تستهزئ من ايه؟ تستهزئ من اللحيه او تستهزئ من صاحب اللحيه؟ ان كان يستهزئ من اللحيه نفسها وهو يعلم انها ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا والعياذ بالله كفر، هذا والعياذ بالله كفر، كما قال القراء ما راينا، كما قال المنافقون ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الصحابه، يقصدون النبي والصحابه، ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. فنزل قول الله سبحانه وتعالى يعتذرون اليكم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من اخباركم قد كفرتم بعد ايمانكم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، مع انهم جاءوا يعتذرون. فهؤلاء اذا استهزأوا من اللحيه، اذا استهزأوا من الحجاب الشرعي، اذا استهزأوا من الاستقامه من الطاعة والعبادة، فهذا كفر وخروج من الملة. أما إذا استهزأ بالشخص فهذا كبيرة من كبائر الذنوب يوشك أن تسلم إلى الاستهزاء بالطاعة. ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة أو ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيه من كفر كل واحدة من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. أي فرقة من فرق الثنتين والسبعين زي المرجئة وزي الأشاعرة وزي المعتزلة، هذه الفرق والجبرية والقدرية، يقول من قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر، كل واحد من الأشاعرة كافر، كل واحد من الجهمية كافر، كل واحد من القدرية كافر، من قال ذلك فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من قال كل واحد من هؤلاء كافر، إنما قد يحصل الكفر للنوع، كما يقال مثلا الجهمية كفار، كما يقال الرافض كفار، أما الأعيان في كل واحد فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا لا يلزم من الوصف بأن هذه فرقة أنها تخلد في النار أو أنها حتى تدخل النار جزما، بل هذا من باب الوعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا، قد يدخل هذا النار وقد لا يدخل، قد يدخل هذا النار فيخلد فيها بحسب ما عنده من العلم وقيام الحجة عليه، وقد يدخل هذا ويخرج منها، هذا من باب الوعيد كسائر المعاصي. أما لأن بعض ينزعج لما يقال مثلا هذا فرقة نارية، هذه فرقة نارية، فيظن أو هذه الجماعة هل هي فرقة أو لا، يعني فرقة نارية أم لا، يقول فرقة نارية، فينزعج من هذا ويظن أن من لازم القول بأن هذه فرقة نارية الخروج في النار أو دخول النار جزما، لا، إنما المراد أنها متوعدة بالإيه، متعاودة بالنار كسائر المعاصي. والمتوعد بالنار قد يدخل النار فيعذب على معصيته ويخرج وقد يغفر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفرق، من أفراد هذه الفرق من قامت عليه الحجة الرسالية وبانت له المحجة ومع ذلك عاند وأصر على أنه عليه، فهذا حينئذ يكون عقابه غير عقاب من تأول، والمتأول يكون عقاب قد يغفر له، ويكون هذا أيضا غير من كان جاهلا فلم يرد إلى ذهنه أصلا المخالفة. إذا ليس كل فرد من أفراد الفرق يكون داخلا النار أو مخلدا في النار، ومن قال ذلك فقد خالف إجماع الأمة. من قال بأن كل واحد من الفرق الثنتين والسبعين يكون مخلدا في النار ويدخل النار بل ويكفر بذلك، فإنه يكون مخالفا لإجماع المسلمين، إنما أفراد هذه الفرق تجري عليهم القاعدة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الإعذار وعدمه ودخوله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب الوعيد. يتنبه لهذا يا إخواني، لأن البعض قد يصدر أحكاما على الآخرين بغير بينة أو بمقتضى ألفاظ قد تكون ضخمة، زي مثلا هذه فرقة نارية، فيظن أن فرقة نارية تساوي الخلود فين؟ في النار. أو هذا مثلا حكم جاهلية، فيظن أن الوصف الحكم بأنه جاهلية أو وصف المعصية بأنها جاهلية أنها توجب الخلود في النار. لا، قد تكون المعاصي التي هي دون الكفر بكثير قد تكون جاهلية وليست مكفرة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك مروء فيك إيه؟ فيك جاهلية. يعني كافر؟ لا، وصفه بأنها جاهلية يعني على خلاف الإسلام، كما يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس منا، فلا يعني هذا الكفر. كما أيضا يرد الوصف بالطاغوت، فهذا أيضا لا يعني الكفر، وإنما الوصف بالطاغوت يعني التجاوز، وطارة يكون التجاوز بكفر وطارة يكون بغير كفر. فليلحظ مثل هذه المصطلحات، لأنه يترتب عليها أحكام مهمة جدا. فقد نبقي رجلا خرج من ملة الإسلام فيكون صديقا في هذه الأمة، نقول هو صديق مع أنه خارج، وقد نخرج رجلا صديقا بموجب عدم فهم مصطلح أو قاعدة أو نص من نصوص الشارع. ولهذا كان الحكم بالكفر والإيمان، الحكم بالبدعة والفسق، الحكم بالإيمان وعدمه، كان الحكم في ذلك حكما يرجع فيه لأهل الرسوخ الذين يعلمون دلالات هذه الألفاظ وكيف يسقطون هذه الأحكام على الأعيان وعلى الأعمال. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.